بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلة، حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحيا الله على الأخوة والأخوات. أسأل أن يكون لقاء نافعا مباركا، حياكم الله.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. إذا صاحب الفضيلة، يعني لعلنا نبدأ هذه الحلقة ونستهلها بهذه الحملة المباركة، حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال، والحديث عن الإرهاب وعن الفكر الضال أيضا يا شيخ يعني حديث يطول والحاجة له كبيرة والحاجة له ماسة. ما تعليقكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى والسداد في الجواب والصواب في العمل. ما يتعلق بهذا العنوان، وهو عنوان حملة أطلقت في منطقة القصيم للشيخ أميرها الموفق الأمير فيصل بن مشعل ابن سعود بن عبد العزيز وفقه الله، بحضور نفيس من أطياف المجتمع من العلماء والدعاة والخطباء والمفكرين وأعيان المنطقة والمسؤولين. هي في الحقيقة حملها جاءت في وقتها، والضرورة وليس الحاجة، الضرورة داعية إلى حملات توعوية، حملات تبصيرية، حملات
إرشادية. تستهدف من يا شيخ؟
تستهدف التوعية العامة لجميع شرائح المجتمع، وتخاطب الفئة المستهدفة بهذا الفكر من قبل المنحرفين، وهم فئة الشباب من الجنسين الذكور والإناث. الإرهاب بالتأكيد أنه ظاهرة تقض وتزعج العالم كله، على اختلاف دواعيه في الانزعاج، وعلى اختلاف دواعيه في التعاطي مع هذه القضية، وعلى اختلاف تفسير الإرهاب من بلد إلى آخر. إلا أن هذا المسمى ثمت فيه قواسم مشتركة تجتمع عليها الأمم وتتفق عليها التوجهات في أن الاعتداء على الناس بمبدأ فكري بتكفيرهم أو بأذيتهم في أرزاقهم وأموالهم وأنفسهم دون ما مسوغ ودون ما مستند، أن ذلك يعد من الأعمال الإجرامية التي يتفق الناس على أنها من الضرر الذي يسعى إلى محاصرته. ما يتعلق بالإرهاب في مفهومه الذي يتداعى المسلمون لمحاربته، هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، هو الخروج عن هدي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف، هو الخروج عما كان عليه سلف الأمة الصالح من الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع والائتلاف ومعرفة حقوق ولاة الأمر الذين بيّنت النصوص حقوقهم من الطاعة وعدم نزع اليد من طاعتهم إلا أن تروا كفرا براحا عندكم فيه من الله سلطان، فليس كفرا محتملا ولا كفرا مشتبها ولا كفرا مؤولا، بل كفر صريح لا يختلف فيه اثنان ولا يمتري فيه شخصان. ما يتعلق بالاعتداء على الناس، بالتأكيد أن الاعتداء على الناس والنيل من دمائهم، النيل من أعراضهم، النيل من أمنهم، النيل من مكتسباتهم، هو من الأمور التي تستوجب التداعي لمعالجة هذا الخطر. ليس الخطر فيما أصاب الأنفس فقط، وليس الخطر فيما أصاب الأموال فقط، وليس الخطر فيما أصاب الأعراض فقط، بل هذا كله خطر، ومنه أيضا وأخطر منه ما يتعلق بتشويه الدين وتدمير أمة الإسلام وتفكيكها وشرذمتها. فالأمة اليوم تعاني من الإرهاب ومن الأفكار الضالة ومن التكفيريين ومن الساعين لتمزيق لحمتها بصورة مفزعة، ويؤكد أن هناك أيدي آثمة وأفكار إجرامية تدعم هذه التوجهات، تسعى إلى إشاعتها ونشرها بين الناس، تسعى إلى إيجاد مسوغات لها، إلى استقطاب الشباب، إلى محاولة غسل أدمغتهم وتجنيدهم لتحقيق أغراضهم في غاية الغياب عنها. هم لا يدركون ماذا يراد بهم، هم أدوات لتنفيذ مخططات أعداء الإسلام، مخططات من يريدون بالأمة سوءا وشرا. ولهذا منذ أن برزت هذه الظواهر الرديئة التي شاعت في عالم المسلمين اليوم، وهي الأفكار الضالة، الأفكار المنحرفة، الأفكار المكفرة المضللة التي تتسلط على أهل الإسلام وتسعى إلى تمزيق بلاده، السؤال ما الذي جلته هذه الأفكار على شتى أطيافها وتلون أسمائها وتنوع راياتها؟ ما الذي جنته؟ ما الذي حصلت؟ ما المكتسبات التي قدمتها للأمة؟ سؤال يطرح نفسه، لأنه أي مشروع يمكن أن يطرح يمكن أن يناقش بنتائجه، فالنتائج هو الصورة التي تبين صحة المسلك وصواب المسلك في جزء من التقويم، ليس في كل التقويم، إنما في جزء من التقويم أن تنظر ماذا أنتج هذا التيار. ما الذي أنتجه هذا التيار؟ لم ينتج إلا سفكا للدماء، إلا تمزيقا للأمة، إلا تشويها للإسلام، إلا تفننا في إلصاق كل شبه بالإسلام والمسلمين. يعني هذا القتل الشنيع الذي يمارسه هؤلاء بصور قبيحة، بقطع الرؤوس والتسلط على الناس بالإحراب، إحراق الأحياء وما أشبه ذلك من أوجه الأذى والضرر الذي فعلوه، غير ما يفعلونه من تسويغ الاعتداء على الناس، من تكفيرهم، من إخراجهم عن الملة، من استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لا شك أنه خطر عظيم وشر كبير يستوجب التداعي لمعالجة مثل هذه الأفكار، ومعالجتها لا تقتصر فقط على التناول لبعض جزئيات هذه الأفكار أو بعض الآراء المنحرفة أو الآراء الشاذة لبعض أفرادها، إنما لابد من الغوص في حقائق هذه الأفكار وطريقة تفكير هؤلاء، وأيضا في ما الذي يجعل هؤلاء ينفذون إلى شبابنا، ما الذي يجعلهم يصلون إلى الزهرات في المجتمعات من الذكور والإناث لاستقطابهم واستمالة توجهاتهم. هذا سؤال يحتاج إلى أن نتداعى جميعا من العلماء ومن المفكرين ومن النفسيين والإعلاميين والتعليميين وسائر فئات المجتمع لبحث ما الذي يجعل هؤلاء يستطيعون أن يستقطبوا فلان وفلان وفلان ممن أحيانا يكونون على استقامة في أخلاقهم، أحيانا يكونون على تفوق في دراساتهم. هناك ألعاب وهناك أوتار يعزفون عليها وقضايا يطرحونها وأساليب خبيثة يستدرجون بها الشباب ويتطورون بها من خطوة إلى خطوة. نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي عام وأن نطرح هذا على مستوى واسع وأن يعرفه الناس في بيوتهم وفي مدارسهم وفي إعلامهم وفي مساجدهم وفي سائر مواقعهم، حتى نستطيع أن نفكك هذه الخطوات التي يسلكها هؤلاء لتدمير أمتنا وتدمير مكتسباتنا والنيل من أوطان المسلمين على وجه عام. ونحن في هذه البلاد المباركة التي شرفها الله تعالى بأن ضمت أطيب البقاع وخيرها، مهبة الوحي المملكة العربية السعودية حفظها الله، تنعم بخير عظيم وتحقق برا كبيرا في تحقيق الشريعة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن تحكيم الشريعة وأن القرآن العظيم هو الدستور الوحيد وهو المصدر الوحيد الذي تستقي منه القرآن وتفسيره السنة النبوية، هما المصدر الأساس لأحكام هذه الدولة وما فيها من أعمال وما فيها من تنظيمات. ولهذا لا تجد نظاما من أنظمة الدولة إلا ويستقي من هذه الشريعة ما يصلح به حال الناس، وما فيه من تنظيمات إدارية لا يعارض ما فيه من أحكام شرعية، بل إن النظام الأساسي للحكم ينص على أن كل ما يعارض الكتاب والسنة فإنه غير معتبر، وهذا فضل عظيم وخير كبير ينبغي أن نبرز. نحن نحتاج في معالجة هذا الفكر الضال في هذا في الذي يتسلط لا سيما على هذه البلاد. نعم. لو يترك بلاد الدنيا الأخرى فتسلطه وسهامه ودمه على هذه البلاد، لأن هذه البلاد تمثل تحدي، هذه البلاد تفشل مخططاتهم، هذه البلاد تبرز الإسلام على حقيقته التي يقتدى بها ويقتدى. فلهذا كانت محطة لهذا السهام وهذا النقد المتوالي من جهات منحرفة مكثرة عديدة باختلاف خلفياتهم العقدية واختلاف توجهاتهم، يصبون جام غضبهم وانتقادهم على هذه الناس. هذه الحملة المباركة أرجو أن تؤتي أكلها، وأنا أدعو المناطق جميعا. نعم. وأدعو البلاد الإسلامية عامة إلى أن تركز على هذا الجانب، لكن ينبغي أن تكون على وضوح وعلى بيان وعلى هدى وعلى خطى واضحة في بيان ما هو الإرهاب الذي يحارب، وحتى لا يكون ذريعة لبعض أصحاب الأفكار المنحرفة أن يحاربوا الإسلام باسم محاربة للإرهاب. فهذا توريط وإجهاض لهذه الفكرة، ولذلك ينبغي أن يحذر المسلمون من هذا الإشكال وأن يحددوا مواطن الخلل. هذا الفكر الخارجي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتسلط على المسلمين بالتكفير، على بلادهم بالتفجير والتدمير، على أبنائهم بحرف أفكارهم، يحتاج منا إلى معالجة صادقة، معالجة تهتدي بنور النبوة وتستقي من معين القرآن في معالجة هذه الأفكار الضالة. وإنه لمن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآراء المنحرفة التي ستطرق هذه الأمة، ولم يأتي في كلامه من النقد والتحذير وبيان الخطورة كما جاء في التحذير من الفكر الخارجي، من الفكر الخارجي الذي تعتمد عليه والفكر التكفيري الذي تعتمد عليه هذه المنظمات وهذه الجمعيات الضالة التي تتسلط على المسلمين بالقتل والتدمير وسائر ألوان الإفساد. أسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين وأن يحمي أبناءنا وبناتنا من ضرر هذه الأفكار، وأن يعيننا على تفصيل الناس وهدايتهم إلى الصراط القويم إلى الكتاب والسنة وهدي ما كان عليه سلف الأمة.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يعني شيخ، وهذه الحملة يعني هو هذا الإرهاب وهذا الفكر الضال هو لا يحتاج إلى أيام فقط ليحارب ويواجه، هو يحتاج حملات تستمر يا شيخ، لأنهم هم يعملون ليل نهار.
صحيح.
فيجب أن لا نتوقف وأتتضافر الجهود.
بالتأكيد عمل أصحاب الأفكار الضالة ليل نهار. نعم. عجلته تطوي البلدان بهذا الانتشار الفضائي الذي لا يعرف حدودا ولا يقف عند حد، بل يصل إلى أقاصي الدنيا وإلى الأولاد في بيوتهم وإلى البنات في حجرهم. فنحن بحاجة إلى الوعي بخطورة الأمر، وهو في الحقيقة في غاية الخطورة. خطورة ليس فقط كما ذكرت من حيث تهديد أمن الناس وتهديد مكتسبات، بل في تهديد دينهم وتشويههم. هذا التسلط الذي نشهده على المسلمين في بلاد الدنيا من أسبابه هو هذا الإبراز للإسلام المنحرف الذي الإسلام منه براء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، مع أن خالد فعله مجتهدا رضي الله تعالى عنه، لكن تبرأ. نحن نحتاج إلى أن نتبرأ من كل مخالفة للإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الأفكار الضالة، نبرأ إليك من هذا الانحراف الذي يلبس ثوب الإيمان وثوب الجهاد وثوب التقوى وثوب الصلاح وهو إفساد وخرق. بس الله أن يطهر بلاد المسلمين.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خيرا. سألك في عرض الأسئلة هنا يا شيخ، الأخت أم عبد البديع تقول: أم لأربعة أطفال اكتشفت خيانة زوجها ولديها أدلة من مكالمات ورسائل إلى آخره وهي قائمة بكل واجباتها، كيف تتصرف وماذا تفعل؟ ويعني هنا تساؤل، كيف اكتشفت هي أيضا يعني مثل هذا؟ بعض النساء أحيانا يا شيخ يعني تجد أنها تبحث عن كل صغيرة وكبيرة وتفتش وتحاول حتى تقع على ما لا يسرها. يا شيخ ما توجيهكم حفظكم الله؟
أخي أتوجيه بأن يفعل ما أمر الله تعالى به من ترك التجسس هذا ابتداء. نعم. هي الآن ما أدري كيف وقعت، قد لا تكون تجسس. نعم. قد تكون وقعت على هذا بالموافقة أو بدون طلب. في كل الأحوال أوصيها بالصبر والاحتساب ومعالجة. نعم. الأمر بهدوء وروية، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وأن لا تعين وأن لا تنشر. نعم. هذا الخطأ، فإنه من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، لأن بعض الأخوات وبعض الأزواج. نعم. يعني إذا وقف على مشكلة تتعلق بزوجته على خطأ بسبب هذا الانفتاح الذي يشاهد ويعيشه الناس، يطير مباشرة إلى أكبر. نعم. الأب. نعم. والأم والأقارب، ويعني يفسد أكثر مما يصلح، فيقع في خطأ في معالجة الخطأ وتتعقد الأمور. أسأل الله الهداية والتوفيق، أسأل الله. آمين. أن يحمينا ويحفظنا ويحفظ أهل الإسلام من كل سوء وشر. آمين. وأوصي هذا الصبر والاحتساب وحسن المعالجة لتتصل على المكاتب الاستشارية. آمين. في المواضيع الأسرية كالتنمية الأسرية ومواد وما أشبه ذلك من الهواتف المبذولة إذا كانت في السعودية أو في غيرها، وتطلب منهم المشورة في طريقة المعالجة، لأن هناك تفاصيل تتعلق بمعرفة حال الرجل وحال البيت وحال المرأة والأسباب. من خلال هذا الكم المعرفي الذي يتعلق بالأسرة ينتج الحل المناسب لمعالجة هذه المشكلة.
أحسن الله إليكم. منتقل اتصالات. الأخت الوقت شهر زاد من الجزائر، تفضلي.
مساء
الخير.
تفضلي أختي شهر زاد.
الشيخ
أختي شهرزاد أنت على الهواء، تفضلي.
الشيخ عبد أسألك سؤال.
ما السؤال؟
أولا أحبك تزداد يا شيخ.
تفضلي شهرزاد، والسؤال ما هو؟
لي ابن ما تمد يده الأشهر.
نعم.
نعم. ولم يبلغ.
نعم.
ما حكم الأطفال الذين يموتون؟
طيب بقي سؤال آخر.
نعم وانا لا بدي ابكي عليه غير
اليوم فقط. اها.
الحلال ام حرام؟
طيب واضح، شكرا لك يا شهرزاد. الاخت ام حسان من السودان، تفضلي. ام حسان معنا. ام حسان الاخت دعاء، تفضلي. فقدت اتصال دعاء ايضا. طيب شيخ، الأخت شهرزاد ابنها مات منذ 3 أشهر ولم يبلغ، سألت عن هؤلاء الذين يموتون قبل البلوغ يا شيخ، ثم تقول بأنها هي تبكي عليه ولكن فقط مجرد دموع، هل هي آثمة يا شيخ؟
إذا كانت هذه الدموع ناشئة رحمة للميت وشفقة عليه.
نعم.
فهذا لا إثم فيه إن شاء الله تعالى، بل هو مما يجرى على الإنسان، فإن البكاء على الميت له 3 أحوال: بكاء رحمة للميت وشفقة عليه، وهذا مما يجرى عليه وهو من الرحمة التي تستوجب رحمة الله تعالى، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل هذا: إنما يرحم الله من عباده، هذه رحمة، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحمة. هذا واحد. النوع الثاني من البكاء أن يكون بسبب فقد المحبوب. نعم. وفوات نصيب الإنسان ممن يحب بموته، هذا جائز ما لم يحمل على تضجر وجزع اعتراض على قضائه وقدره، وهو نظير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما صح عنه في فقد إبراهيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون. فهذا لا بأس به لفوات نصيب الإنسان ممن يحب. الثالث هو أن يكون البكاء على وجه الجزع والضجر والتسخط لقدر الله وقضائه، فهذا لا يجوز، وإذا رافقه نياحة فهو من الكبائر.
أحسن الله إليكم. وعود الاتصالات، الأخ أبو مريم من العراق، تفضل أبا مريم. أبو مريم معنا، أبو مريم تفضل. أبا مريم، الأخ أبو عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. الله يحييك أبو عمر، تفضل.
بالنسبة للمشتر، هل يستطيع السماع إلى قراءة القرآن من التلفزيون أو من المسجل أو من الراديو؟
المشرك
المجنب
لا
المشرك
الجنوب
أي نعم الجنوب أها.
طيب يستطيع يعني
استماع
على قراءة القرآن، استماع على قراءة القرآن بالتلفزيون أو المسجل أو الراديو.
طيب، والسؤال الثاني،
أريد الدليل من الكتاب والسنة على تحريم أو نفق على الشيحة، أقول تحريم يعني
الدليل من الكتاب والسنة على
نفق على الشيحة في شرب الشاي،
النفق النفق نعم النفق. طيب أها طيب، شكرا لك والله، شكرا لك أبو عمر، السلام ورحمة الله. الأخت دعاء من السعودية، تفضلي.
السلام
ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
الشيخ
تفضلي، اسمعك الشيخ.
عمرهم عمرها 5 شهور.
نعم.
اكتشفت من فترة شهر إني حامل، يعني الحمل عمره أقل من 40 يوم. كثير إني عمل إجهاض، السبب الرئيسي الأول إنه إتمام الرضاعة، أنا برضع 2 متتاليات يعني.
نعم.
هل يجوز إني أعمل إجهاض أو لا؟ حاب إني أعمل.
طيب. تسمعي الإجابة.
ومعلش إذا سمحت، يجب أن يكون باتفاق الزوجين أو إلا الزوج يجبر الزوجة مثلا.
طيب واضح، الذي هو الإجهاض، تتكلمين عن الإجهاض.
عن الإجهاض.
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله أختي دعاء، شكرا لك. شكرا. الأخت دينا من هولندا، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
الله يخلي أول قبل كل شيء، جزاكم الله وكل خير عن الحصة.
آمين.
نحن نستفق يا كثير ونستفيد
الحمد لله،
جزاكم عنا كل خير. أول مئة. سؤال، هل يجوز شراء الدمية للأطفال، الدمى للأطفال التي تقوم على سفح الإنسان؟
طيب الدمى للأطفال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، نحن هنا في هولندا عندما يصيب الصيف نصرف العشاء على الساعة 12 بالليل، وإحنا بنسمع أحيانا نمتغرب والعشاء، حين يأتي رمضان إن شاء الله هل يجوز لنا أن نجمع، وكيف نصلي التراويح إذا جمعنا؟
نعم. طيب واضح.
والسؤال الثالث، في أخت تستفسر وتقول هل هي آثمة لأنها تعيش هنا في هولندا وطلقت من زوجها ولديها أطفال ولا تستطيع الرجوع إلى بلدها لأنها ليس لها بيت وليس لها دخول عشان تعيش أطفال بتاعها عشان تصرف على أطفال، فتقول فتسأل هل هي آثمة على عيشها هنا في هولندا مع الأطفال، وهل العيش في دياركم يجوز لا يجوز؟
طيب تسمعي الإجابة أختي لينا، شكرا لك.
وأرجو من الشيخ أن يدعو لي بصلاح الحال وللأمة الإسلامية
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، شكرا لك.
طيب
السلام ورحمة الله. الأخ نزار من العراق، تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي نزار، تفضل.
حياك الله أستاذ عبد العزيز.
الله يحييك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله.
تفضل أخي نزار.
شيخي لدي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، في بعض الحديث تسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الذي يعمل عمل كذا، أنا بريء من عمل كذا، ما طيب. معنى أنا بريء؟ ما معنى براء هنا؟ طيب. السؤال الثاني شيخي، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استيقظ من النوم فليستنثر ثلاث، وفي صحيح البخاري يقول فليستنثر ثلاث ويتوضا. لا أعلم شيخ الفاضل، هل هذا للوضوء أم فهل نتوضا أم نستنثر؟ والسؤال الثالث شيخ الفاضل، أهلي يستغيثون الله يا شيخ، أهلي يستغيثون الله يا شيخ، يا شيخ 25,000 من النساء والشيوخ في العراء لا طعام لا دواء جياع يا شيخ، لقد نفاهم القريب والبعيد دمرت مدنهم يا شيخ، ماذا حصل للبلاد الإسلامية؟ ماذا حصل للعرب؟ لماذا يدمر يمن؟ لماذا يدمر العراق؟ لماذا يدمر سوريا؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماذا نفعل؟
طيب.
لا نستطيع المنام، والله لا نستطيع ان ناكل الطعام. يا شيخ ادعو، يا شيخ ادعو لنا
ان شاء الله تعالى. السلام ورحمه الله. عليكم السلام، شكرا لك اخي نزار. إذن يا شيخ عود للأخ أبو عمر من العراق سأل عن الجنوب، يقول
هذا أخ الكريم يعني قبل ما
نعم.
لأن كلام الأخ متصل بما كنا نتكلم عنه،
تريد أن نبدأ بأخينا
يعني هو
صحيح من هذه الحال حال الأمة الإسلامية يعني عموما يعني
أنت إذا نظرت إلى ما يفعله هؤلاء المجرمون في بلاد الإسلام تعلم أن الأمر في غاية الخطورة، وأنا لا كما ذكرت الإرهاب لا يعرف شكلا أو منهجا. الإرهاب يوجد عند كل البشر على اختلاف توجهاتهم، فما من أمة إلا وتشتكي من الإرهاب، وما من مذهب إلا وفيه إرهاب. والذي يحدث في العراق هو أمر في غاية السوء. أهل السنة في العراق يصيبهم من البلاء والشر ما أسأل الله تعالى أن يرفع عنهم ويعجل بالفرج لهم، فهم بين فكتي كماشة للإرهاب. يأتيهم التكفيريون من داعش وأشباههم ويدمرون مدنهم، ثم يأتي هذا الحشد الشعبي الشيعي ويجهز عليهم ويقتل الأبرياء والمسلمين عموما بحكم أنهم دواعش، وهكذا اجتمع عليهم الشر من أطرافه، الإرهاب التكفيري الداعشي والإرهاب التكفيري الرافضي، وكلاهما شر. أسأل الله أن يدفع عن الأمة ضرره وأن يعجل بالفرج لإخواننا في العراق، فهم في بلاء شديد ومحنة عظمى. أسأل الله أن يقيم لهم ناصرا، حقهم أن ندعو لهم. وأنا أوصي كل مسلم يرى هذا المصاب في الأمة أن يجتهد في الدعاء، فالله في يده، فالله جل وعلا عنده مفاتيح الفرج وبيده جل وعلا المخرج، فلنسأله جل في علاه ونخلص في نصرتي من نستطيع نصرته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. إذن أعود لأبي عمر يا شيخ، سأل عن سماع القرآن من الإذاعة أو من التلفزيون أو من أي جهاز من الأجهزة لمن كانت عليه جنابة. يا شيخ
لا حرج في أن يسمع القرآن من كان على جنابة، وكذلك الحائض بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في أنه من الذكر الذي يسمع ولا حرج فيه ولا يمنع من ذلك، والدليل أن من منع يحتاج إلى أن يقيم دليلا على المنع. الأصل أن هذا الذكر حياة القلوب وأنه نور البصائر وأنه هداية الناس، فمنع الإنسان من سماعه من غير دليل هو جناية على الإنسان حقيقة وحرمان له من خير عظيم وبر كبير. لا حرج في سماع القرآن، بل سماع القرآن من كل مسلم سواء كان متطهرا أو غير متطهر، كان جنبا أو غير جنب، هو من العمل الصالح المندرج في قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو من أسباب الرحمة وإدراك الفضل والخير.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ، يريد دليلا من الكتاب والسنة على حكم النفخ في الطعام والشراب.
جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، والتنفس في الإناء هو نوع نفخ وإن كان غير مقصود. فإذا كان النفس وهو لا يقصد منه تبريد الشراب، إنما قد يشرب الإنسان شيئا ويتنفس فيه استعجالا للشرب أو ما أشبه ذلك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة لئلا يقذره. فمثله النفخ الذي قد يفعل الناس لبعض أحيانا لبعض الحاجة، تبريد الطعام أو نحوه، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في النهي العام في النهي عن التنفس في الإناء، ويدخل فيه وجاء النص عليه فيما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء، نهى عن النفخ في الإناء، والنفخ هنا يشمل النفخ بحاجة أو ما لا حاجة إليك، النفخ الناتج عن التنفس الذي يكون من الشارب. فهو منهي عنه وهو مما ينبغي اجتنابه، والعلة في ذلك عدم تقدير هذا الشراب، حتى قد يقول قائل هذا شراب خاص، لكن النهي عن اختناث الآنية أيضا يندرج في هذا، يشمل ما إذا كان ذلك مشتركا وما إذا كان منفردا، فالنهي لم يقتصر فقط على ما كان مشتركا، نهى عن التنفس في الإناء، نهى عن النفخ في الإناء، ولم يقصد ذلك على الإناء المشترك، بل يشمل الإناء المشترك والإناء المنفرد، لا كأنه من المسالك الرديئة التي يترتب عليها مفاسد.
أحسن الله إليكم شيخ. دعاء من السعودية تقول هي أم لثلاثة أطفال أصغرهم عمره 5 أشهر، تقول بأنها اكتشفت بأنها حامل وحملها لم يبلغ 40 يوما، هل يجوز أن تجهض الحمل يا شيخ؟ تقول بسبب الرضاعة يا شيخ، وهل يجب أن يكون باتفاق الزوجين؟
هو الأصل في منع الحمل أن يكون قبل وقوعه، يعني إذا وقع فلا أرى أن تنزله لأجل هذه الحاجة، ما دام أنه ليس هناك ما يوجد من مرض أو عناء أو فلا أرى أن تسقط الجنين بمثل هذه في مثل هذه الحالة.
نعم، حسن محلكم شيخ. الأخت دينا من هولندا تقول في سؤالها الأول، سألت عن شراء الدمى للأطفال يا شيخ.
الدمى للأطفال لا بأس بها على وجه اللعب
والإناث
لهم، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب في البنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك، فهو مما رخص فيه.
نعم، حسن الحمد لله. سؤالها الثاني تقول عندهم في هولندا يا شيخ في الصيف، تقول وقت العشاء تقريبا الساعة 12 ليلا، وهم يجمعون المغرب مع العشاء، تقول الآن في رمضان هل يجوز أن نجمع المغرب والعشاء وكيف نصلي التراويح؟
يا أخي الكريم، هذه المسألة أنا أقول ترجي فيها إلى علماء الجهة اللي هي فيها، لأنه ظني أن هذه البلدان إذا سارت على عمل معين فقد بنت أمرها على فتوى، ومعلوم أن الجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذه البلدان التي لا يتمايز فيها وقت المغرب على العشاء بل يتداخل لا بأس به، وهذا ما يمكن أن يفعلوه لأنه ليس ثمة وقت يمكن أن يصلوا فيه العشاء. أحيانا قد يكون هناك ضيق يقتصر في الليل بحيث أنه يكون وقت العشاء قريب جدا من وقت الفجر، فهذا أيضا محل تأمل ونظر، بعض العلماء يقول يجوز الجمع للحاجة، فلأجل أن لا نشوش على الناس وما جاء يرجعون عليه العمل يرجعون إلى ما جرت عليه الفتاوى في المراكز والجهات التي يعيشون فيها.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخت محمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
تسأل أنها تصوم الاثنين والخميس وفي شهر شعبان، وكيف تصوم؟ وأرجو أن تدعي لها بالشفاء.
يعني هي تسأل في شعبان كيف تصوم؟
نعم،
الاثنين والخميس. طيب، شكرا لك يا محمد. فداء من عمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام ورحمة
الله. هل يجوز كتابة حافظات بدل كتابة صلى الله عليه وسلم؟
طيب طيب واضح. شكرا لك يا فداء، مع السلامة. طيب معنا اتصال. طيب نكمل شيخ. الأخت دينا في سؤالها الأخير تقول بأن تسأل عن صديقتها، تقول هي تقيم في هولندا وانفصلت عن زوجها يا شيخ ولديها أطفال منه، وتسأل عن حكم إقامتها هنا في هولندا يا شيخ، لا تريد أن تعود إلى بلدها لأنه ليس لها مصدر دخل هناك فيما لو بقيت هنا يا شيخ.
والإقامة في بلاد الكفار نعم. إنما تجوز بشروط وليست مطلقة
نعم.
لأنه بلد يعني الفتنة فيه عن الدين ظاهرة وبادية، فإذا كانت تعمل على دينها وتدعوها الحاجة إلى الإقامة مع المحافظة على دينها وأمن الشبهات والشهوات فأرجو أن لا بأس به، لكني أوصي بالسعي إلى الانتقال إلى بلد يسمع فيه الأذان وتظهر فيه الشعائر ويكون تكون البيئة أطيب وأطهر لتربية النشء على الخير والبر.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ نزار أخذنا سؤاله الثالث، تبقى له سؤالان الأول والثاني. سأل عن قوله أنا بريء من الذي يعمل كذا إلى يسأل عن معنى أنا بريء، ماذا يقصد بالبراءة هنا؟
البراءة هنا البيان أن هذا ليس مسلك، هذا ليس من أخلاقه
نعم.
ولا مما دعا إليه، وليس من العمل الذي يرضاه
نعم.
فالبراءة كقوله ليس منا، ليس من غش فليس منا
نعم.
وما أشبه ذلك، ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه هذا ونظائره، كله يدل على أنه من الأخلاق الخارجة عن هدي المسلمين وعن عمل خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهو في التصنيف من حيث مراتب العمل من مراتب المعاصي هو معدود في الكبائر.
نعم أحسن الله إليكم. طيب عودة الاتصالات. وقت أم يحيى تفضلي. أم يحيى معنا. أم يحيى الأخ أبو عبد الله من العراق تفضل. أبو عبد الله الأول
عندنا هنا في العراق بعض المساجد تقرأ القرآن يوم الجمعة من قراءة الصوت وقبل أن يأتي المستقيم المنبر بنصف ساعة، نقول هل هذا صحيح أو نعتمد على شيء في ذلك؟
أها قبل دخول الخطيب.
قبل أن يأتي المستقيم المنبر بنصف ساعة
تقرأ
القرآن من قراءة الصوت.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني قول كل المعزين في المكتب في المكتب مقام الديون الفاتحة حينة بالله تقرؤونها ويمتحون أسفق وجوههم أو وجوههم.
طيب والسؤال الأخير؟
السؤال الأخير فقط أحيانا تكون للصلاة في المسجد في سبب الماء، فأقول لي في البيت هل هو أسفق أم فقط أقيم؟
أنت لا تستطيع أن تصلي في المسجد بسبب؟
بسبب النوع تأخرت أو وقت.
أها طيب واضح تسمع الإجابة. شكرا لك. الأخت أم يحيى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي أم يحيى.
أنا عندي سؤال يا أخي.
تفضلي ما السؤال؟
أنا كنت عمري 14 سنة
نعم.
إجاني العذر الشرعي في رمضان
نعم.
فلما كنت في اليوم السادس في يوم الشهر شكيت يأتي فيه الدمع من لا ينزل فأكلت فتذكرت هذاك اليوم. أنا أعدت وأنا دائما أعد الأيام في شعبان.
طيب
تذكرت لأني شك بأني أكلت متعمدة، ولكن لم أكن متعمدة بل كنت في الأيام العادية في الأيام الشرعية
العذر الشرعي. يعني أنت لحظة يا أم يحيى، أنت تسألين عن حكم أكلك أثناء العذر الشرعي؟
نعم في اليوم السادس في اليوم الشرعي شك
في طيب
فهمت؟
نعم طيب
عندي سؤال آخر يا شيخ.
يلا ما السؤال الآخر؟
أنا أب زوجي يخدم كان هو حجاءها متقاعد منذ 16 سنة كان يخدم في شركة التدخين. هو الآن يتفع لي أنا وأولادي وزوجي أحيانا يجي من عند هالناس، هل هذا يجوز؟ يعني مقلقة من هالجهة.
هو موظف هو الآن يعمل عندهم؟ كان يعمل عندهم؟
كان يعمل في شركة التدخين.
طيب طيب واضح، شكرا لك يا أم يحيى. تسمعين الإجابة. الأخ سلطان تفضل. أخي سلطان.
ألو
سلطان. سلطان تفضل يا أختي سلطان تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سمعت أن عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
سمعت أن قراءة سورة تبارك كل ليلة فضيلة، هل إذا قمت بسورة تبارك في صلاة العشاء تكفي؟
طيب والسؤال الثاني،
هل إذا قمت بقراءة 100 آية في صلاة العشاء وفي التهجد مثلها يكتب لي قيام المقنطرين الذين ذكرهم الرسول؟
قراءة 100 آية في العشاء وقيام الليل.
إذا كذبت.
أيوة.
إذا كذبت من أجل دفع العين يجوز.
طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك.
أوكي شكرا لك.
شكرا لك. شكرا. إذن شيخ الأخ نزار في سؤاله الأخير يقول، جاء في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم يقول من استيقظ من النوم فليستنثر ثلاثا، وفي البخاري فليستنثر وليتوضأ، هل هو الوجوب شيخ؟
على استحباب.
نعم.
وهذا ما يدفع الله تعالى به على الإنسان تسلط الشيطان.
نعم.
وجمهور العلماء على أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، والذي ينبغي أن لا يفرط في الإنسان حتى يدفع نفسه كيد الشيطان وتسلطه، ينبغي أن لا يفرط في ذلك.
أحسن عليكم. أخت محمد من الجزائر الشيخ تقول بأن والدتها تصوم الاثنين والخميس دائما محافظة عليها، وتسأل عن صيامها في شهر شعبان.
شعبان من خصائصه.
نعم.
أنه محل لأكثر الصيام.
نعم.
فينبغي ويستحب له لمن كان له صوم أن يزيد فيه،
وإن كان الخميس آخر يوم في شعبان يا شيخ مثلا.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين.
نعم.
تقصدا لا تقدم. نعم. رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
نعم.
ومعنى هذا أنه كان له عادة في الصيام فإنه مستثنى من هذا. كذلك من كان يقضي ولم يبقى وبقي عليه ما يحتاج إلى قضاء في آخر يوم قبل يوم أو يومين من رمضان فإنه أيضا يقضي ولا حرج عليه. فالنهي إنما هو عن أن يصوم احتياطا لرمضان وتهيئا لاستقباله.
أحسن الله إليكم. فداء من عمان سألت عن كتابة حرف صاد بدلا من كتابتي صلى الله عليه وسلم.
صاد ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إشارة إلى هذا الاسم إلى هذا المعنى. من العلماء من قال إنه ينبغي لا تكتب هذه الإشارة لأن ذلك تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد منه أن يكتب كلام قد يكون صلعا.
نعم يعني
في نوع من الغرابة اختصار بأخذ مبادئ الحروف في صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب آخرون إلى أنه لا بأس بأن تكتب هذه للتذكير بالصلاة عليه. والذي أشير به إما أن يكتبها كاملة وإما أن لا يكتبها، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يكتب الصلاة عليه وسلم إنما يقولها. فإذا أخذ هذا المنهج فذلك حسن، إنما إما أن يكتبها وإما أن لا يكتبها. لكن لو أن أحدا اختار كتابتها فلا أرى في ذلك
اختار كتابة الصاد يعني.
لا أرى في ذلك بأسا إذا كان هذا للتذكير بالصلاة عليه وليس الاقتصاد للاقتصار على الصاد.
نعم.
إنما ليذكر بذلك. الأمر في هذا قريب وأفضل منه أن يكتب ويحتسب الأجر صلى الله عليه وسلم، فإن له بكل صلاة عشر صلوات من رب العالمين، ما يبخل الإنسان على نفسه. يعني أنت لا كتابت صلى الله عليه وسلم سيصلي القارئ فتكون تسببت بالخير للقارئ. لكن يمكن بعض الأخوان أو الأخوات يسألنا عن الشبكات التي فيها حد لحروف محددة، فأحيانا الموضوع الأساس لا يمكنك من أو عدد الحروف لا يمكنك من كتابة الصلاة عليه، فإما أن يكتبها وإما أن يكتبها كاملة وإما أن يتركها، هذا الأولى والأطيب.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو عبد الله من العراق سأل عما تفعله بعض المساجد عندهم، يقول قبل دخول الخطيب بنصف ساعة يقرأ القرآن من خلال مكبرات الصوت. هذا الفعل يا شيخ هل له أصل؟
لا ليس له أصل، بل هذا من المحدثات.
نعم،
ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في مكبرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر أحدا بأن يقرأ جهرة يرفع صوته كالأذان، لأن هذا الرفع كالأذان. ومثله أيضا الابتهالات التي تكون قبل أذان الفجر في بعض البلدان ليس لهذا أصل. وهذا فيه أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على جماعة من أصحابه معتكفين رفع بعضهم صوته بالقرآن، فقال ألا كل إن كل قال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم صوته بالقرآن على بعض، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخذ من هذا أن كل رفع بالصوت، كل رفع للصوت بالقرآن أو بغيره من الأذكار والأدعية يترتب عليه أذية، فإنه منهي عن هذا إذا كان مأذون به. أما إذا كان على هذا النحو بتحديد وقت محدد قبل الصلاة نصف ساعة أو نحو ذلك أقل أو أكثر بقراءة أو ما أشبه ذلك، فهذا إحداث في الدين وهو من البدع المدرجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل بدعة وانحراف.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يقول: عما يفعله بعض الناس في العزاء، يطلب من المؤذن ويقول الفاتحة رحمكم الله، فيرفعون أكفهم ويقرؤون الفاتحة ثم يمسحون وجوههم.
هذا لا أصل له، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، لكن هو مندرج في إهداء العمل، لأنه إهداء ثواب هذه الفاتحة. طبعا أنا ألسن الكثير ما يدري إيش المعنى، يعني أصبحت عادة يقول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، لا يعلم. لا، أولا لا يحتاج إلى إهداء العمل، الفاتحة ليس الدعاء حتى يرفع يديه بهما. ثانيا إن هذا عبادة ولا بد فيها من دليل، وأنا أقول لكل مؤمن ومؤمنة ينبغي أن تسأل في كل ما تأتيه من الأعمال أو وفي كل ما تتركه، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل؟ فإن كان فعله فانشرح بذلك صدرا وأقبل عليه، فخير الهدي هدي محمد، وإن لم يفعل فإن في سنته كفاية عن أن تحدث في دين الله ما لم يفعل. الدعاء للأموات طيب، إهداء العمل جائز، لكن ليس على هذه الصورة التي يمر فيها الناس بقراءة الفاتحة ورفع اليدين وفي حالات معينة وصفة معينة وأحيانا يقفون. كل هذا من الإحداث، صلى الله الهداية وأن يبصرنا بسنته وأن يرزقنا اتباعها ويعمل بها.
آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الأخير يقول: أحيانا تفوته الصلاة فيصلي في البيت، هل يؤذن يا شيخ أم يكتفي بالإقامة؟
يكتفي بالإقامة إذا كان قد أذن في البلد، ولو أذن فهذا سنة، لأن الأذان فرض كفاية، وما زاد عما يسقط به فرض كفاية فهو سنة.
ولا يشترط سماعه أن يسمع هو الأذان يا شيخ؟
لا يشترط، يعني قد يكون نائما وقد يكون بعيد، لا يكفي أذان البلد، لكن إذا كان يقيم جماعة فيصلى له الأذان لكل جماعة. لحديث مالك من حديث: إذا حضر الصلاة فليصلي أحد فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم.
أحسن الله إليكم. الأخت مايحة يا شيخ تقول: عندما كانت الرابعة عشرة من عمرها وكان معها العذر الشرعي في رمضان، تقول في اليوم السادس يوم الشك هي ليست متأكدة هل أكلت أم لا، وتظن أنها أكلت يا شيخ وقد صامت هذا اليوم.
شلون يعني؟ ما فهمت.
هو اليوم السادس لها في العذر الشرعي، هي لا تدري هل كانت الشيخ يعني انقضى العذر الشرعي وطهرت أم لا، فأكلت في رمضان
تقضي مكانه
يوم وقضت، هي تقول بأنها قضت الحمد لله. هي تخشى أن تكون يعني قد طهرت وأنها أكلت عمدا يا شيخ،
ما متعمدة عليها شيء، ما واضح ما أكلت عمدا، لو تعلم أنها قد طهرت وأنها ليس من وأنه يجب عليها الصيام لما أكلت.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول بأن زوجها الآن هو متقاعد وكان يعمل في شركة يا شيخ تبيع دخان، وتسأل عما كان ينفق عليهم ويصرف عليه.
لا حرج عليها في ذلك،
الحمد لله.
كان كسبه من طريق فيه حرج فالإثم على الكاسب، وأما من اكتسب هذا المال ووصل إليه بطريق مباح فلا إثم عليه، ما دام أن التحريم يرجع إلى صفة الكسب لا إلى عين الكسب. إذا كان عين الكسب محرما كالمسروق والمغصوب فهذا لا يحل لك، إذا تعرف أن هذه الأموال مسروقة ما يجوز تقول آخذ منها والإثم على الكسب. لكن إذا كانت التحريم في صفة الكسب لا في ذاته لا في عين الكسب، فإن الإثم على الكاسب دونها من يستفيد من هذا المال. وقد جاء في مصنف من الشيخ عن عبد الله بن مسعود أنه سأله رجل عن جار له هذه وهو يراضي، فقال لك مهنأه وعليه مضربه.
نعم حسب عليك شيخ. الدقائق الأربع الأخيرة للأخت سلطان، السؤال الأول والثاني. تقول بأنها سمعت عن قراءتي، فضل قراءتي تبارك كل ليلة، تقول إذا قمت بها وفي صلاة العشاء، إذا صلت بها صلاة العشاء هل تعد قراءتها؟
تدرك الفضل، تدرك قراءتها في الصلاة المفروضة أو النافلة أو قراءتها قراءة في غير الصلاة تدرك.
وقراءة 100 آية يا شيخ إذا قرأتها في العشاء وفي قيام الليل
ورد فيها حديث لكنه لا يصح.
لا يصح. نعم. سؤال هذا
الأخير، المقصود هو أن يقرأ الإنسان بما يحضر قلبه ويكون متدبرا خاشعا في قراءته.
سمح لك. سؤالها الأخير تقول إذا كذبت من أجل دفع العين هل هي آثمة؟ سؤالت وتخشع.
المعاريض ما تكتب كذب صريح يعني تؤول، تتأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك تتأول. فإذا قال جاك رزق مثلا وهو يخشى أنه يكون هذا سبب لعين حاسد أو ما أشبه ذلك، فيمكن أن يقول ما جاني شيء وينوي به الآن، يعني هذه اللحظة لم يأتني شيء.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخت نور تقول هل يجوز السعي بالعربة شيخ دون عذر أو مرض؟
ذهب بعض الأئمة لأنه لا يصح السعي في هذه الحال، وإنما يصح راكبا إذا دعت إلى ذلك حاجة. نعم. وذهب الجمهور لصحة السعي راكبا، والذي يظهر لي أنه ينبغي أن لا يركب إلا إذا احتاج، لكن لو سعى سعيه صحيح.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الأخوات تقول ما هو العمر المناسب لطلب العلم شيخ؟
ليس لطلب العلم عمر محدد، بل طلب العلم مطلوب من الإنسان في صغره وكبره وسائر أحواله.
أحسن عليكم. الأخ محمد الملحم يقول في الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هل هذا يعني حرمة أي مسابقة من غير ما ذكر في الحديث؟
نعم هذا هو الأصل، لكن ثمة قيود وضوابط فيما يلتحق بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيلحق به آلة الحرب الحديثة. نعم. وهذا قول عامة العلماء، ويلحق به أيضا ما يكون سببا لإعلاء الدين وظهوره وصيانته. نعم. كالمسابقات في العلوم الشرعية، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة واختاره جماعة من أهل العلم.
أحسن عليكم. الأخ العماني شيخ محمود السعدي يقول هل يقرأ بالتجويد في الصلوات السرية؟
نعم يقرأ بالتجويد ورتب. نعم. القرآن ترتيلا. نعم. في السرية والجهرية.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤاله الأخير يقول يريد منكم أن تقترحوا عليه كتبا في العقيدة للمبتدئين. شيخ
أقترح عليه ثلاثة أصول. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. وكذلك كتاب التوحيد. نعم. فهما كتابان نافعان في توحيد العبادة. نعم. وهو بيان لما ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن المؤمن فيما يتعلق به كلمة لا إله إلا الله. وكذلك العقيدة الوسطية ولمعة الاعتقاد، كلها كتب نافعة مباركة تبين ما كان عليه سلف الأمة في مسائل الاعتقاد.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصري عضو الإفتاء في منطقة القصيم، شكر الله لكم يا شيخ. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبيل الله.